وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا تظنوا أن مبدأ النطق الذي هو النفس الناطقة ليس للحيوان لينضم معه إلى آخر العبارات. نكتب شيئا ثم نأتي إلى التطبيق. لا تظنوا أن مبدأ النطق هي النفس الناطقة، وهذه ليست للحيوانية حتى تنضم معها لتحصل الإنسانية. وقد تقدم منه قوله: وما ثم غير الحيوان والناطق، فلا شيء غير الحيوانية والناطقية بل الناطقية هي الحصة الخاصة من الحيوانية. فهنا قد يورد إشكال، وهو أنه كيف يقال بهذه المقالة، والحال أن النفس الناطقة من عالم المجردات، وهي سابقة في الوجود على الحيوانية، فكيف تنضم إليها؟ فالنطق ليس للحيوانية حتى ينضم إليها، وهذا الكلام لا يجتمع مع ما تقدم من أنه ليس هناك شيء. غير الحيوانية والناطقية التي من انضمامهما تحصل الإنسانية، فالذي يريده القيصري أن يقول إن النفس الناطقة ليست هي الفصل للحيوانية حتى تنضم إليها، بل النفس الناطقة موجود مجرد، وإن أريد من النطق التكلم فجميع الممكنات تتكلم، وإن أريد من النطق إدراك الكليات فلعل الكثير من الحيوانات أيضا تدرك الكليات، كما في قصة الهدهد في القرآن المجيد. والجواب إن النفس الناطقة ليست فصلا للحيوانية بل هي موجود مجرد مستقل. نعم، بلحاظ الشهود والعرفان جميع الممكنات ناطقة بمعنى متكلمة، والنفس الناطقة ترجع للنوع وهو الإنسان لا الحيوان، لأن النفس الناطقة ليست فصلا للحيوانية. نعم، فصل الحيواني منضم ومتحد مع الحيوان وهي الناطقية بمعنى التكلم والنطق، وإن كان متحققا في كل موجود ولكن ظهور النطق لا يكون إلا في اعتدال الإنسانية. هنا يرد إشكال، وهو أن الناطقية لا تنضم مع الحيوانية، في حين أنه تقدم من المصنف على أنه ثمة ليس شيء غير الناطقية والحيوانية، فإذا لم تكن الإنسانية شيء غير الحيوانية والناطقية فكيف يقول اليوم لا تنضم الناطقية للحيوانية؟ فجاء المصنف ليقولها هنا الناطقية تكون بمعان ثلاث: تارة بمعنى النفس الناطقة، والنفس الناطقة من عالم المجردات، فلم يكن تحققها بانضمامها إلى الحيوانية لأنها وجود مجرد مستقل لا يحتاج في تحققه إلى الانضمام للناطق للحيوانية. وإن أريد من الناطقية إدراك الكليات فهذا قد لا يختص بمن بالإنسان، لأن بقية الحيوانات ربما تكون مدركة للكليات، مدركة للمعاني العامة. ومما يمكن أن يكون شاهدا على ذلك هو ما نقله القرآن المجيد في مسألة الهدهد الذي جاء يتكلم عن التوحيد وعدم التوحيد في مسألة بلقيس وقومها، وهذا إدراك للمعاني الكلية والمعاني المعقولة العامة. فإذا ربما يقال أن الحيوانات أيضا جميعا أو أكثر الحيوانات تدرك الكليات، فإن قلت لم يثبت لدينا ذلك بدليل قلنا عدم الثبوت لا يدل على عدم تحقق الشيء، ربما نحن لعدم تمكننا من إدراك هذه الأمور في الحيوانات قد لا نتمكن من إدراك كون الحيوانات تدرك الكليات، أما كونها في واقع الأمر ونفس الواقع لا تدرك الكليات فيحتاج إلى دليل، والإمارات لعلها تساعد إدراك الحيوانات للكليات. وإن أريد من النطق والناطقية التكلم، فإن أريد من التكلم ظهور التكلم فهذا بحسب ما ندركه ظاهر فقط في من؟ في الإنسان، لأنه يحتاج إلى اعتدال خاص ومزاج معين حتى يتمكن الحيوان كالإنسان من إظهار النطق. لكن بنظرة ودقة عرفانية جميع الكائنات ناطقة، جميع الكائنات مسبحة، لا بمعنى كونها آية للحق سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا يحتاج إلى بيان. كل آية تعرب عن ذي الآية، كل معلول يحكي علته، وهكذا لا يراد من كونها مسبحة ناطقة أي أنها معلولة وآية، بل المراد أنها تتكلم وتنطق، لكن النطق في كل موجود بما يناسبه. النطق هو الإعراب عما في الضمير، فجميع الكائنات من أقل موجود إلى أرفع موجود في واقع الأمر تعرب عما في ضمائرها، تتكلم، لكن التكلم يختلف. فليس معنى أن التكلم في الملائكة بتحريك لسان ونبرات صوتية معينة وتموج خاص هوائي، الملائكة تتكلم وكلامها بما يناسبها، والإنسان يتكلم أي يعرب عما في ضميره بما يناسبه، وكذلك كل حيوان يعرب عما في ضميره بما يناسبه، بل كل موجود وكل جماد يعرب عما في ضميره بما يناسبه. وهذا وهو النطق بمعنى التكلم هو الذي ينضم إلى من؟ إلى الحيوانية الذي به يتحقق النوع وهي الإنسانية. هذا خلاصة الكلام، نقرأه تطبيقا. ولا تظن أن مبدأ النطق أو مبدأ النطق وهي النفس الناطقة المجردة، ولا تظن أن مبدأ النطق وهي النفس الناطقة المجردة الذي هو النفس الناطقة، لا تظن ليس للحيوان لينضم أي مبدأ النطق معه أي مع الحيوان فيصير أي الحيوان به أي بمبدأ النطق وهي النفس الناطقة إنسانا، لا تظن هذا. مع هذا الجواب لرد لولا، لرد لا تظن، مع أنه غير صالح للفصلية، مع أن النفس الناطقة بما هي وجود مجرد لا يصلح لكي ينضم علما للحيوانية. النفس الناطقة من عالم التجرد مستقل في تحققه، لا يحتاج في تحققه إلى حيوانية ناطقية، لا يحتاج إلى الحيوانية عفوا، مع أنه غير صالح، مع أن النفس الناطقة والنطق غير صالح للفصلية. لماذا غير صالح؟ لكي يكون فصلا منظما للحيوانية، قال لكونه أي لكون النطق وهي النفس الناطقة لكونه أي النطق لكون مبدأ النطق وهي النفس الناطقة موجودا مستقلا في الخارج. فالنفس الناطقة التي هي موجود مستقل لا تكون فصلا للحيوانية، بل هذا المبدأ وهو النطق بلحاظ نظرة عرفانية شهودية لكل عالم الإمكان، بل هذا المبدأ مع كل شيء أي ثابت النطق لكل الموجودات جميعا. فكل موجود إن أريد من النطق التكلم فجميع الكائنات متكلمة ناطقة، اليد تنطق يوم القيامة والرجل تنطق وتشهد على الإنسان يوم القيامة، الجماد ينطق الأرض تنطق. إن أريد النطق بهذا المعنى فهو بلحاظ شهود عرفاني جميع الكائنات ناطقة، وإن أريد ذلك الوجود المستقل المجرد ذاك لا ينضم إلى من؟ إلى الحيوانية. بل هذا المبدأ وهو النطق بلحاظ العرفان والشهود مع كل شيء أي مع جميع الموجودات عموما أي ثابت لكل موجود حتى الجماد أيضا، فإن لكل موجود حتى الجماد نصيبا من عالم الملكوت، عالم الملكوت وعالم المثال وعالم الجبروت عالم المجردات المحضة. يقول كل موجود لأنه آية من آيات الحق سبحانه وتعالى، الجبروت بتمام ظهوره يكون في المجردات، الملكوت بتمام ظهوره يكون في عالم المثال، لكن لما كانت الحقائق هي آيات الحق سبحانه وتعالى فآياته ظاهرة في كل موجود حتى أضعف موجود، فأضعف موجود أيضا هو ناطق معرب عما في الضمير. هذه قضية لا تختص بمن؟ بالإنسان. فالنطق عام كما هو في عالم المجردات في عالم الجبروت أي في عالم الجبر والهيمنة وعالم المجردات، وأيضا في عالم الملكوت أي في عالم المثال، وكذلك هو في عالم من؟ في عالم الطبيعة. فإذا أرجو توجه الجبروت هو عالم المجردات، الملكوت عالم المثال، وقد يراد من عالم الملكوت الملائكة بمرتبة أنزل من الملائكة العظمى، كأن الملائكة تقسم إلى قسمين، الجبروت وهي الملائكة التي تكون في مرتبة عظيمة، والملكوت الملائكة في مرتبة أنزل يعني بقية الملائكة وعالم المثال، فيسمى الملكوت الأعلى والملكوت الأنزل أو الأسفل. وقد جاء ما يؤيد ذلك، فإذا عالم الجبروت دائما أعلى من عالم الملكوت، وقد جاء ما يؤيد ذلك يعني يؤيد من؟ يؤيد أن جميع الكائنات ناطقة حتى الجمادات من معدن الرسالة المشاهدي من الشهود والعرفان المشاهدي للأشياء بحقائقها. رسول الله صلى الله عليه وآله شاهد الأمور بحقائقها فوجدها جميعا ناطقة، بحقائقها صلوات الله عليه، مثل يعني وما شاهده الرسول مثل تكلم الحيوانات والجمادات معه، الجمادات والحيوانات حتى الجذع تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرف لسانه وعرف نطقه. وأن وحنا عليه منبره الذي كان يخطب عليه، هذه ليست كلمات خطابة وأوهام، بل هي حقائق، لكن لقصورنا نحن لا نتمكن أن نسمع كلام المجردات، فهي متكلمة لكنه بما يناسب كلامها، لا كلام كما نتكلم نحن واقعاً مثلا. فلا ينتهي هم متوهم إذا قيل إن الحيوانات تتكلم، يعني تتكلم بكلمات فصحى عربية كما نتكلم نحن أو غير عربية، أو الجمادات تتكلم يعني بما نتكلم نحن وبما سمينا من الأسماء إلى الحقائق، لها كلام يناسبها. ولذا الحيوانات يعرف بعضها كلام بعض، بل لعل النباتات يعرف بعضها كلام بعض، وما شاكل هذه الأمور حتى المجردات. بل وقال تعالى يعني ومما يؤيد أن كل شيء هو ناطق متكلم، قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قلنا التسبيح لا يراد منه أن كل شيء هو آية للحق، هذا أمر عام، لا يراد أن كل شيء هو آية للحق وهو معلول للحق، لا تسبيح حقيقي، لكنه بما يناسب كل موجود. تسبيح الرسول الأعظم غير تسبيحي وتسبيحك، وتسبيح إنسان بمرتبة قد يكون أدنى وأدنى وأسفل هي غير تسبيح الإنسان المتوسط، وتسبيح الحيوانات غير تسبيح النباتات، والنباتات غير الجمادات، كل مسبح بما يناسبه فهو تسبيح، ولكن لا نفقهه، لا نعلمه، لا ندركه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وظهور النطق يا نطق، وهو الفصل المنطقي الذي هو التكلم، من النطق بمعنى النفس الناطقة، إن النطق بمعنى النفس الناطقة من عالم المجردات، هذا نطق الإنسان الذي هو بمعنى النفس الناطقة. والنطق الذي ينضم إلى من؟ إلى الحيوانية يا نطق، والنطق المنطقي، الفصل المنطقي الذي ينضم مع الحيوانية. وظهور النطق لكل واحد على بعض النسخ، أو لكل أحد على بعض النسخ. وظهور النطق بحسب العادة والسنة الإلهية. ظهور النطق، النطق تارة يكون متحققا وقد لا نفهمه ولا نعرفه، والنطق قد يكون معروفا. النطق المعروف هو هذا النطق الإنساني، أما كون بقية الجمادات والحيوانات وجميع الكائنات ناطقة فذاك بمعناه الخاص عندنا يحتاج إلى احتدال مزاج لكي يظهر بما نحن نتكلم به، أما بقية الحيوانات فلم يظهر لنا نطقها لأنها تحتاج إلى اعتدال خاص إنساني. ولذا قال وظهور النطق لكل واحد أو أحد بحسب العادة والسنة الإلهية، هذا متوقف عليه من موقوف على اعتدال المزاج الإنسان، يعني النطق الخاص الاصطلاحي وهو النطق الإنساني يحتاج إلى اعتدال خاص، لكن هذا لا يدل على عدم نطق الكائنات. وأما ظهور النطق والتكلم للكمل، صلح الكتاب للكمل لا للكل. وأما ظهور الكلام والنطق وأما الكمل فلا، يعني شنو فلا؟ يعني شنو فلا؟ يعني فنطقهم وإن كان متحققا لكن لا يتوقف على اعتدال مزاج إنساني، يعني يتكلمون وينطقون بما يناسبهم. فلا لكونهم مطلعين، لكونهم يهم لكونهم لكون الكمال، لكون أهل الله، لكون الأنبياء والأوصياء، لكونهم مطلعين على بواطن الأشياء. ومن عرف الحقائق بظواهرها وببواطنها ولم يشتغل بمظاهر الأمور أدرك حقائقها فوجدها ناطقة. واضح؟ لكن نحن حجبتنا ظواهر الأمور عن بواطنها، فلم نرى الأمور بحقائقها لنشاهدها ناطقة مسبحة. لكون الكمل مطلعين على بواطن الأشياء ومدركين لكلامها، أي لكلام الأشياء جميعا. واضح العبارة؟ وما قال المتأخرون. فإذا أرجو التوجه، النطق بمعنى النفس الناطقة هذا لا ينضم للحيوانية، النطق بمعنى الفصل المنطقي يقول هذا الذي ينضم للحيوانية. ظهوره عند الإنسانية وتحققه عند جميع الكائنات. وأما وما قال المتأخرون بأن المراد بالنطق، يقول المتأخرون هكذا عرفوا النطق، ما هو؟ هو إدراك الكليات. وقالوا إدراك الكليات مختص بمن؟ بالإنسان. الحيوانات تدرك الجزئيات، وإدراك الكليات مختص بمن؟ بالإنسان. بأن المراد بالنطق هو إدراك الكليات لا التكلم، لا التكلم نطق بمعنى التكلم. إذا قارئ النطق بهذا المعنى لا التكلم، أنت قلت التكلم جميع الكائنات متكلمة، أما النطق بمعنى إدراك الكليات فلا تتمكن أن تقول جميع الممكنات متكلمة. يقول لو لم نتمكن أن نقول بهذه المقالة وهي أن جميع الممكنات متكلمة، لكن ربما نتمكن أن نقول على أن جميع الحيوانات متكلمة، أي مدركة للكليات. لا التكلم مع كونه، كون النطق، كون النطق بمعنى إدراك الكليات. لا النطق بمعنى التكلم مع كونه مخالفا لوضع اللغة. يقول اللغة إذا قيل تكلم وتكلام المراد من عنده هو التكلم اللفظي، يعني النطق اللفظي التكلم ثم اللفظي، يعني النطق وهو الإعراب عما في الضمير. إن لم تقبل هذا وقلت المراد من النطق ها هنا المنظم للحيوانية إدراك الكليات، لا النطق بمعنى التكلم، لو قلت فقلنا لك هذا أولا مخالف للغة، لأن اللغة تفسر النطق بمعنى التكلم لا بمعنى إدراك الكليات. هذا أولا. بل مع كونه مخالفا لوضع اللغة لا يفيدهم، أي لا يفيد المتأخرين، لأنه لا دليل على أنه لا إدراك للحيوانات للكليات، وأن إدراك الكليات مختص بالإنسان. لا دليل على هذا. نعم غاية الأمر قد لا نتمكن من إثبات إدراك الكليات للحيوانات، ولكن ليس معنى هذا أنه يدل على عدم إدراك الحيوانات للكليات. التوجه يقول لا دليل على أن إدراك الكليات مختص بالحيوانات بالإنسان عفوا بالإنسان. فلعلك تقول لا دليل على التعميم، تقول عدم الدليل لا يكون دليلا على العدم. وربما تكون هناك مثيرات ومنبهات كقضية الهدهد وما تكلم به مع سليمان عليه السلام، مما يدل على أن الحيوانات تدرك الكليات، بل ربما ما يشاهد من عجائب حركات الحيوانات والكثير من أعمالها عند الدقة ربما يدل على أنها تدرك الكليات. أقع العبارة لأنه بليد ولا بليد لأنه موقوف، لأنه موقوف، لأن إدراك الكليات موقوف على أن الناطقة المجرد للإنسان فقط. يعني شنو؟ يعني أن إدراك الكليات من خواص الإنسان فلا يعم جميعا وبقية الحيوانات. ثم يقول ولا دليل لهم أي للمتأخرين على ذلك، على اختصاص إدراك الكليات بالإنسان، على ذلك على اختصاص إدراك الكليات بالإنسان، ولا شعور لهم أي للمتأخرين. وأراد من عدم الشعور يعني ولا دليل لهم، واضح المسألة؟ ولا دليل للمتأخرين على يعني إدراكهم لعدم إدراك الحيوانات بحسب الظاهر للكليات لا يدل على عدم إدراك الكليات. أنا لا أدرك ولا أتمكن أن أشعر على أن الحيوانات تدرك الكليات لا يكون لي دليل على أنها يقينا لا تدرك الكليات، واضح؟ ولا دليل للمتأخرين على أن الحيوانات ليس لها إدراك كلي، واضح؟ فلعلها تدرك الكليات. كأن قائلا يقول لو كانت تدرك الكليات لعرفنا ذلك منها. يقول جهلنا بالشيء لا يدل على العدم، والجهل بالشيء يا جهل يعني وجهلنا وعدم تمكننا وشعورنا من إدراك الحيوانات بالكليات لا ينافي وجوده، يعني وجود إدراك كل الحيوانات للكليات، أي كوننا لا نعلم بإدراكها للكليات لا يدل على عدم إدراكها علما للكليات. أو بعبارة ثانية عدم العلم لا يدل على عدم وجود إدراك للكليات الحيوانات. وإمعان النظر يقول ولكن ربما نقول إن الدقة العقلية والتأمل في حركات الحيوانات يساعد على كونها مدركة علما للكليات. وإمعان النظر فيما يصدر منها أي الحيوانات من العجائب يوجب يعني يدل على يجب أن تكون لها أي الحيوانات إدراكات كلية، وأضح العبارة إدراكات كلية. وأيضا لا يمكن إدراك الجزئي بدون كليه. ثم يقول المصنف إدراك الكليات متوقف على من؟ على إدراك الجزئيات. يعني نحن من تتبع الجزئيات والبحث عنها ننتقل إلى القواعد العامة. ولا يمكن إدراك الكليات بدون إدراك الجزئيات، وأيضا لا يمكن إدراك الجزئي بدون كليه. يقول لولا أنها عرفت قاعدة عامة لما طبقتها الحيوانات على من؟ على جزئيات المطالب. فتطبيق الحيوانات القواعد والأمور على الجزئيات يدل على من؟ على أن الحيوانات تدرك الجزئيات. نرى الحيوان من بعد مشاهدة بعض الأمور يحصل على قاعدة عامة، ككون الإنسان مثلا بالنسبة إليه مضر فيفر منه من باب الفرض والتقدير. لولا أنه وصل إلى قاعدة عامة كلية لما تمكن أن يطبق هذه القواعد العامة علما على أفرادها. وأيضا لا يمكن إدراك الجزء بدون كليه. لماذا؟ إذ التعليم إذ الجزئي هو الكلي. يقول الجزئي في الحقيقة هو الكلي مع انضمام التشخص، يعني شنو؟ يقول إذ الجزئي هو الكلي. يقول الجزئي في الحقيقة ليس شيئا غريبا وأجنبيا عن الكلي، الجزئي هو الكلي مع التشخص، يعني مع الخصوصيات الفردية. الخصوصيات الفردية تصير الشخص شخصا متميزا عن بقية الأفراد. فإذا مع غض النظر عن الخصوصيات الجزئية نرى الحيوان بدون ملاحظة الخصوصيات الجزئية يطبق القاعدة على من؟ على الإنسان بما هو إنسان، يطبق القاعدة على الشجر بما هو شجر. فكأنه لم يلحظ خصوصيات الفرد، ينظر إلى الشيء بما هو أمر عام وكلي ولم ينظر إلى خصوصياته الفردية، لأن الجزئي ما هو؟ هو الكلي. الجزئي هو الكلي مع التشخص، يعني مع خصوصيات الفرد. ونرى الحيوان يطبقها بدون ملاحظة التشخص، يعني بدون ملاحظة الأشخاص. والله الهادي، يعني ولعلنا ما تكلمنا به لا يزيدنا إلا فرضا علميا وتخمينا ولا يكون برهانا على ما قلناه الآن. واضح؟ يعني والمتردد الرجل، هاي في الكلمة الأخيرة، لا يمكن إدراك الجزئي بدون كليه إذ الجزئي هو الكلي مع التشخص. يقول لعلنا نقول على أن إدراك الكليات أمور عامة مجردة. المدرك للكليات من هو؟ من تمكن أن يدرك الكلية بدون خصوصيات الأفراد. أما من أشيبت كلياته بخصوصيات فردية فهذا في الحقيقة ليس مشخصا للكليات. فإذا الكلي على نحوين، كلي محض مجرد عن كل خصوصية فردية، وهذا هو من شأن الإنسانية وهذا هو إدراك الكلية. أما الذي يدرك الكلية مشابا بأمثلة جزئية، كأنه حينما يتكلم عن الإنسانية فرضها في زيد وعمر وهند، حينما يتكلم عن الشجرية فرضها في بعض الشجر الذي هو متصور الآن في ذهنه، هذا لم يكن مدركا للكلية. فهكذا كلي مشاب بخصوصيات الأفراد متمثل في الذهن بخصوصيات الأفراد، هذا كلي في مرحلة عالم الخيال وليس كليا محضا. والكلي الذي نريد أن نتكلم عنه ما كان في مرتبة عالم العقل، وما كان في مرتبة عالم العقل إدراك بلا أي شوب بالأمثلة الخارجية والجزئيات. فلعل هذا يريد أن يتكلم تنبيه آخر. العرض كما أنه بالذات طالب لمحل. العقل كما تعلمون تارة يراد منه العرض الفلسفي، ونعلم نحن ونعرف أن المقولات التسعة العرضية متقونة بمن؟ متقونة بالجوهر، وهذا نعرفه. لولا كل مقولة عربية فلسفية من المقولات التسعة قوامها وتحققها في الخارج بتبع من؟ بتبع الجواهر. فذلك العرض بمعناه العرفاني كل تعين في عالم الإمكان من تعين ملك أو مثال أو أمر في عالم الشهود والطبيعة. التعين متقوم بمن؟ بالنفس الرحماني وهو الجوهر. فإذا إن أردنا من العرض العرض الإرفاني عرفت رأينا وشاهدنا كل تعين وكل عرض متقوم بمن؟ بالنفس الرحماني. وإن أردنا العرض الفلسفي أيضا كان هكذا وكذا. العرض كما أنه ضمير شأن بالذات أي العرض طالب لمحل، كل عرض طالب لمن؟ لمحل، سواء كان عرضا فلسفيا طالب لجوهر فلسفي، عرضا عرفانيا طالبا لجوهر عرفاني وهو النفس الرحماني، لمحل يقوم به أي بذلك المحل، به أي بذلك المحل، وهو أي وذلك المحل الجوهر. ذلك المحل شنو هو؟ الجوهر. فذلك المحل هو الجوهر عرفانيا وفلسفيا. فإذا العرف قوامه بمن؟ بالجوهر. كذلك الجوهر أيضا طالب بذاته للعرف. الآن عرفنا أن العرض قوامه وتحققه بمن؟ بالجوهر. من طرف ثاني الجواهر ظهورها بالأعراض. الآن المشاهد مني ومنك الكشم والكيف والأجن ومن المقولات العرضية، فحجبت جواهرنا بمن؟ بمظاهرها العرضية. فالظاهر المشاهد هو العرض الحافي عن من؟ عن الجوهر. فالجواهر الفلسفية مكتومة تحت أغطية العوارض أو الأعراض الفلسفية. كذلك الجوهر وهو النفس الرحماني ظهوره بمن؟ ظهوره بالتعينات أي بالأعراض العرفانية. أرجو التوجه. كذلك الجوهر فلسفيا كان أو عرفانيا أيضا من طرف ثاني، مو ذاك متكون، هذا من طرف ثاني أيضا طالب بذاته للعرض، يعني يطلب العرض لأنه يظهر بمن؟ بالعرض. ليظهر أي الجوهر به أي بالعرض. وكمثلا فظهور النفس الرحماني بمن؟ بتعيناته بعالم الإمكان في كل عالم، مثالا مجردا وشهود وعالم شهود. كذلك الجوهر في الفلسفي ظاهر بواسطة من؟ بواسطة العرض الفلسفي. بل هو أي الجوهر علة وجود العرض. يقول الجوهر علة لمن؟ لوجود العرض. لولا النفس الرحماني علة للتعينات، لولاه لما تعينت المتعينات والأعراض الفلسفية. والجوهر الفلسفي علة لظهور من؟ لتحقق الأعراض الفلسفية. بل هو أي الجوهر علة وجود العرض، ويعني والجوهر علة طلبه، يعني طلب العرض. العرض كيف يتمكن أن يتقاضى وأن يطلب الجوهر؟ لولا وجود الجوهر لما تمكن العرض أن يطلب الجوهر. واضح. فكما وأن الجوهر علة لوجود العرض، هو سبب لكي يسأل العرض ويتقاضى ويطلب التحقق بواسطة ذلك الجوهر. واضح. كما نقول الله سبحانه وتعالى هو علة الممكنة، وهو السبب لكي تتمكن الممكنات أن تسأل من ربها التحقق، ولولاه لما كان سائل ولما كان مسؤول ولما كان أي شيء. فوجود الله سبحانه وتعالى كما هو عند للكائنات هو عند علما وسبب علما لطلبها منه التحقق والظهور. كذلك نقول الجوهر هو الجوهر أعم الكون فلسفي أو عرفاني، هو العلم علما للأعراض، كما وأن الجوهر هو السبب لطلب الأعراض ممن من الجواهر، بل هو علته وجود الأعراض. وشنو هو يعني والجوهر كما وأنه علّه هو علة طلبه، أي طلب من طلب الأعراض. فحصل الارتباط بينهما بين الجوهر والعرض. شنو من ارتباط؟ شنو من ارتباط؟ ارتباط علة بمعلول وسائل بمسؤول ومحل بذي المحل. واضح المسألة؟ فإذن الجواهر هي المحل والأعراض هي الحالة، فإذا بين ارتباط بينها علاقة. فحصل الارتباط بينهما يعني حصل الارتباط من الطرفين، مو ارتباط من جانب دون جانب عليكم السلام، مو ارتباط من جانب دون جانب. الارتباط والتلازم حاصل من الطرفين، من الجوهر بالنسبة إلى العرض، ومن العرض بالنسبة إلى من؟ إلى الجوهر، من غير انفكاك. واضح المثل؟ وكل يعني لا انفكاك بين الجوهرية والعرض. العرض لا يتحقق إلا بعلته وهي الجوهر، والجوهر لا يظهر إلا بما إلا بأعراضه وأمثال هذه الكلمة. وكل منهما كل منها غلط، وكل منهما أي من الجوهر أقوى العرض ينقسم بنوع من الانقسام. الجوهر والأعراض لها انقسامات كثيرة، من جملة انقساماتها إلى ما هو جوهر وعرض في العقل. هل يسمون الجوهر والعرض العلمي؟ الآن في ذهني وفي ذهنك الجواهر والأعراض متحققة، لكن شنو متحقق هذا شنو نسميه؟ نسميه جوهر وعرض علمي. وعندنا جوهر وعرض خارجي مثلنا وهو المتحقق في الخارج. فإذا هناك جوهر وعرض خارجي، النفس الرحماني خارجي، التعينات والتشخصات الخارجية خارجية مثلنا، بعد الجوهر الخارجي الفلسفي خارجي، الأعراض الخارجية خارجية، هاي أعيان خارجية. وإن بعد ما يكون علميا الجوهر وجوده العلمي، الجوهر وهو النفس الرحماني وجوده العلمي وثبوته في الأعيان الثابتة في الفيض الأقدس وجوده العلمي، وكذلك التعينات وجودها في الحضرة الإلهية بوجودها في الفيض الأقدس يكون وجودا علميا. كذلك الجواهر والأعراض الخارجية الفلسفية وجودها في الذهن وجود علمي في جواهرها، ووجودها الذهني لأعراضها وجود علمي في الذهن. فإذا قد تكون علمية كما عند الحق سبحانه وتعالى وعند الإنسان، وقد تكون خارجية كما هو في الخارج. وهذا أمر عام يشمل الجوهر والعرض العرفاني والفلسفي، بل إلى ما هو جوهر وعرض في العقل، وإلى ما هو جوهر وعرض في الخارج. واضح؟ والأول وهو الجوهر والعرض العلمي العقلي مثل من؟ كالأعيان الجوهرية والعرضية. يا أعيان جوهرية وعرضية الثابتة في الحضرة العلمية. وين الحضرة العلمية؟ يعني في الأعيان الثابتة عند الحق سبحانه وتعالى. بعد وين؟ والأجناس والفصول. إذا كانت عند الحق سبحانه وتعالى سمينا شنو جواهر وأعراض ثابتة في الحضرة العلمية، أي ثابتة في الأعيان الثابتة عند الحق سبحانه وتعالى في فيضه الأقدس. والأجناس والفصول الأجناس والفصول الرسوات. إذا قيلت جنس وطاس، هذه المعقولات الثانوية الذهنية لولا جنس وطاس من شأن الصورة ومادة من شأن الخارج. والأجناس والفصول المحمولة بالمواضاة الرسوات. الأجناس والفصول لا بشرط فيحمل بعضها على بعض كما قلنا في الحكمة. الأجناس والفصول لا بشرط فيحمل بعضها على بعض حملا مواضاتيا في الذهن. نقول الإنسان حيوان الناطق، أما بإلحاظ الخارج فهي بشرط لا، فلا يحمل بعضها على بعض لتوقف كل رتبة من عالم الخارج على مرتبة خاصة، فلا يقال الصورة مادة أو المادة صورة. ولذا قال والأجناس والفصول، وين قاعد يلحظ؟ قاعد يلحظ الجانب العلمي الذهني الإنساني. والأجناس والفصول المحمولة بالمواضاة، يعني المحمولة حملا هوهويا، حملا متساوي بنحو التساوي، المحمولة بالمواضاة علما للأنواع الخارجية. هذا بالنسبة علما إلى الجوائز والأعراض الذهنية. واضح المسألة؟ للأنواع الخاصة من الخارجية تنمول له. بعض الأساتذة ها هنا قال كلمة الخارجية لعلها غلط، للأنواع الخاصة هي المختصة بالذهن. تحط علامة أن بعض الأساتذة هكذا قرأت للأنواع الخاصة. واضح المسألة؟ والثاني يعني النوع الثاني وهي الجواهر والأعراض الخارجية في مقابل من؟ في مقابل الذهنية. والثاني كالجواهر والأعراض الموجودة وين؟ في الخارج. واضح؟ فصار عندنا أربع توجه، جوهر وعرض من شأن الحضرة العلمية الإلهية أو من شأن الذهني والحضرة العلمية الذهنية، لا نسمي حضرة علمية. وعندنا جوهر وعرض خارجي فلسفي وحرفاني. الآن جايبون ولذلك، اكتبوا أي ولأجل كون الجواهر والأعراض، أي ولأجل كون الجواهر والأعراض على نحوين علمية وخارجية، على نحوين علمية وخارجية. مثلنا قلنا ولأجل ذلك عرف الجوهر. الجوهر عرف بتعريفين، تعريف بلحاظ كونه الذهني وتعريف بلحاظ كونه الخارجي. ولذلك عرف الجوهر بأنه ماهية لو وجدت أي لو تحققت في الخارج، لو وجدت أي لو تحققت في الخارج وخرجت عن كونها العلمي لكانت لا في موضوع، لو خرجت لكانت لا في موضوع قبل الخروج هي شيء علمية. هذا التعريف اكتبوا عليه، هذا التعريف بلحاظ الجوهر العلمي والوعاء الذهني، بلحاظ الجوهر العلمي والوعاء الذهني. فإذا هذا التعريف حينما يقال الجوهر ماهية إذا وجدت لكانت لا في موضوع، لو وجدت لكانت فيها في موضوع قبل الوجود الخارجي، وهي في الحضرة العلمية. في الحضرة العلمية تعريفها الذهني. اكتبوا أو موجود، هاي الكلمة الثانية، أو موجود بلحاظ الجوهر العلمي الخارجي، أو ماهية موجود لا في موضوع. أو شو نعرف الجوهر؟ ماهية موجود أو موجودة لا في الموضوع، هذا بلحاظنا، هذا بلحاظ وجودها الخارجي، فلسفية كانت أو عربية أو عرفانية. وعرف والعرض أي وعرف العرض، والعرض أي وعرف العرض بمقابله. اكتبوا فعرف العرض أيضا، فعرف العرض أيضا بأنه ماهية لو وجدت لكانت في الموضوع، لو وجدت لكانت في الموضوع، وهذا بالحاضر كونها العلمي. أو موجود في الموضوع، أو موجود أي العرض في الموضوع، وهذا ناظر إلى العرض بلحاظ كونه الخارجي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أرجو التوجه، بقي سطران. والتركيب إلى قوله على الإنسان بمقابله باتفاق الجميع على أنها من الحواشي الداخلة في الكتاب فيجب شطبها عن الكتاب. وصلى الله على محمد.